لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 12 إلى قضية الأسرى وقصة إسلام عمير بن وهب وغزوة بني قينقاع، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة ومع الأحداث العظيمة التي امتلأت بها قصة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد توالت بنا الأحداث حتى وصلنا إلى معركة بدر العظمى، ورأينا كيف انتهت المعركة بانتصار عظيم للمسلمين، وكيف وصلت الأخبار إلى مكة وإلى المدينة، وفرح المؤمنون فرحا عظيما، وقهر الله تعالى نفوس الكفر والمنافقين ومن والاهم من يهود. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه يسير من بدر نحو المدينة، وفي الطريق توقف ليوزع الغنائم ويحكم في قضية الأسرى. وهنا بدأت بعض التصرفات التي بدأت تطمع في قضية الغنائم، بدأ الناس يتنازعون في الغنائم. فهنا بعض الناس قالوا: نحن الذين قتلنا وأسرنا، نحن الذين نستحق الغنائم. وهنا مجموعة من الأنصار قالوا: نحن ما شاركنا في جمع الغنائم، نعم، لكننا كنا نحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير جدا، ولولاه لتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للخطر، وبالتالي نحن أحق الناس بالغنائم. وبدأ التنازع في الغنائم، فجاء الأمر من الله عز وجل أن الغنائم ليست لأحد منكم، وإنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم، يتصرف بها كما يشاء. وأسقط في أيديهم، كانوا يريدون أخذ كل شيء، الآن ولا شيء. يقول أحد الصحابة: نزلت قضية الأمر بالغنائم لما ساءت أخلاقنا. شوفوا بشر، يعني بعض الناس يبالغ في قضية الصحابة ويحاول أن يجعل لهم قدسية. نعم، لا شك أنهم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا شك أنهم الذين حملوا الإسلام وهم عدول جميعا، لكن لا ننسى أنهم بشر، وهذا معنى مهم جدا، وإلا لم يكونوا بشرا كيف نقتدي بهم، وكيف نطالب بأن نكون مثلهم؟ إذن هم بشر، لكنهم استطاعوا أن يقهروا بشريتهم بالإرادة وبالإيمان العظيم، وهذا هو المطلوب منا. وجاءت أيضا المشاورة في قضية الأسرى، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، قال: ناموا، غدا نقرر في الأسرى. في تلك الليلة الأسرى طبعا قربة يسمعون مربطين، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فيسمعون. يقول جبير بن مطعم، واحد من سادات قريش أسير أيضا، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب وأنا أسير، يقرأ: والطور وكتاب مسطور. يقول: فمن عظمة القرآن بهت، خلاص شيء عجيب، فوقع الإسلام في قلبي فآمنت. فأسلم جبير بن مطعم رضي الله عنه، وأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الليلة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن ينام، أرق، فخرج فرآه من الصحابة الكرام الحراس، قالوا: يا رسول الله ما لك، ما نمت؟ قال: أرقني أنين العباس. شوف الرحمة بحبه لعمه العباس، العباس مربوط، فمن شدة الربط شديد على يده، فبدأ يئن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع أنين العباس فما استطاع ينام. فالصحابة الكرام لم يخففوا فقط من أسر العباس، وإنما أطلقوا العباس، أطلقوا سراح العباس إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الحب يتجلى في هذا الموقف، أطلقه عمر رضي الله عنه. في اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة الكرام، وبدأ بعظيمهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال: ما تقول؟ قال: يا رسول الله، يعني رغم كل هذا الخلاف وهذه المعركة، لكن يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: لو فديناهم أخذنا مقابلهم أموال، نحن عالة، نحن فقراء، محتاجين الأموال، محتاجين سند لجيوشنا، سند لقوتنا، سند لفقرانا. أيضا هذه مسألة ثانية. والمسألة الثانية: لعل الله سبحانه وتعالى يهديهم، يمكن بعد هذا يتوبوا ويعرفوا قيمة الإسلام، لعل الله يهديهم. أحيانا بعض الناس سبحان الله ما يصحوا إلا بالقوة، ما يكفيهم الكلام الطيب وكذا، لما يشوف الإسلام قوي عندها يخضع. عمر رضي الله عنه لما شور قال يا رسول الله والله ما أقول كما يقول أبو بكر، وإنما أقول أن تمكننا يا رسول الله فنضرب الأعناق نقتلهم واحد واحد، وليس هذا فقط، وإنما كل واحد يقتل قريبه. أمر عليا أن يقتل عقيلا وأمرني أن أقتل فلانا كان قريبا له من أنسبائه، وتأمر فلانا أن يقتل كل واحد، ما فينا واحد يقتل واحد فهو قريبة، كل واحد يقتل قريبة حتى يعلم الكفار أن في قلوبنا ما في رحمة عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فزع من هذا القول الشديد، قال يا رسول الله هؤلاء قادة الكفر، هؤلاء صناديد الكفر الآن بأيدينا، كيف نتركهم؟ فرصة نقتلهم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولة عجيبة. شوف بعض الناس قد يقول ايش هذه الشدة، او يقول عن موقف أبو بكر ما هذا اللين، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حتى في أنبيائه جعل هناك من هو لين ومن هو شديد، وكلاهما حق، كلا الموقفين حق، يعني هذا له رأي ووجاهة وهذا له رأي ووجاهة، يعني أحيانا بعض المواقف تتطلب شدة وأحيانا بعض المواقف تتطلب لين، وأحيانا الواحد فعلا يحتار، يعني كلا الموقفين فيه حكمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام حين قال من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام. شوف يشبههم بالأنبياء، مثل عيسى عليه السلام حين قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. موقف فيه لين بعد كل هذا الكفر، يعني الأمر إليك رب إذا شئت أغفر لهم. وإبراهيم عليه السلام يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم، حتى الذي يعصيني. شوف الموقف اللين. وأما أنت يا عمر فمثلك كمثل نوح عليه السلام حين قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تترك ولا واحد منهم، افنهم جميعا. ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام حين قال ربي اشدد على قلوبهم، شد على القلوب خلهم يكفرون فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذن هذا جائز وهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى موقف أبي بكر بطبيعته اللينة الهينة صلى الله عليه وسلم، وكان يشتد وقت الشدة لكنه في طبيعته الأصيلة الرفق، في طبعه الأصيل اللين، فمال وقال أنتم عالة، فعلا أنتم فقراء محتاجون، لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو بضربة عنق، يعني اللي حاول يهرب اقتلوه أو يفادي نفسه يدفع فدية. فعمر هنا تدخل قال يا رسول الله إلا سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو سيد من سادات قريش أيام الحديبية، هو المفاوض الرئيسي باسم قريش، إلا سهيل بن عمرو يا رسول الله، هذا خطيب قريش، الخطيب طبعا في ذاك الوقت ما في إعلام إلا الشعر والخطابة، فكان خطيب قريش سهيل بن عمرو، قال يا رسول الله إلا سهيل بن عمرو هذا خطيبهم دعني أقتله، قال اتركه يا عمر، قال يا رسول الله إذن دعني أكسر أسنانه. شوفوا الموقف العجيب، بس أكسر أسنانه عشان ما يخطب ضدك يا رسول الله وضد الإسلام، قال دعه يا عمر إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، قال يعني يمكن يوم من الأيام يقف موقف لصالح الإسلام. وفعلا لما فيما بعد ارتدت مكة أيام الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدت مكة لكن ما ظهرت أمر الردة بعد، حتى فر والي مكة فوقف سهيل بن عمرو، قال سمعت بعض الناس يتكلمون بالردة، كان قد أسلم وحسن إسلامه، سمعت بعض الناس يتكلمون بالردة والله ما أسمع أحد يتحدث بالردة إلا قطعت عنقه، فظن هؤلاء أن معه قوم يحمونه ومجموعة وهو وحده، فثبتت مكة بثبات سهيل بن عمرو رضي الله عنه، فظل مع الأسرى وبدأ أمر الأسرى الفداء إما بالمال أو بعض الناس اللي ما عندهم مال وفقراء، وبدأوا يعني يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم سامحهم بشرط ألا يقاتلوه أبدا، مسموح بدون مقابل لكن بشرط ما تشترك في أي معركة ضد الإسلام، ووافقوا فأطلق بعضهم، والبعض ما كان عنده هذا لكن كان عنده قدرة على الكتابة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يعلم، علم عشرة من أبناء المسلمين الكتابة، طبعا كتابة البدائية يعني حروف الأبجدية وكيف يشكل الكلمات، وأطلقك. وفعلا بدأ تعليم عشرة من المسلمين أمر الكتابة، انظروا الحرص على العلم، انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذا الموقف، طاقات كافرة ما المانع؟ إذا احنا في المسلمين عندنا نقص من هذه الطاقات، ما في مانع نستعين بالكفار لأجل أن يعلمونا بعض الأمور التي لا نعرفها، ونبقى على عقيدتنا ونبقى على مبادئنا. بعض الناس اليوم يعني يأبى تعلم أي شيء من الكفار، ما هو صحيح. إذا كان عندهم علم هو موجود عندنا، ما الخطأ، ما الخلل في ذلك؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الكفار أن يعلموا أبناء المسلمين، وبدأ المن والفداء. وموقف لطيف في أثناء المن، كان من ضمن الأسرى أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، زوجها كافر أسير. شوفوا الموقف العجيب، ذلك قبل أن يأمر الإسلام بعدم زواج المسلمة من كافر. اليوم حرام، بل هو زنا وحرمة مطلقة أن تتزوج المسلمة من نصراني أو يهودي أو كافر، هذا حرام بنص القرآن. في ذلك الوقت ما كان هذا حرام، لم يحرم بعد. فما زال زوجها وما زالت تحبه، فتريد أن تفديه لكن ما عندها أموال، ففعلت فعلا عجيبا. شوفوا حب زينب تجلى، وحب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تجلى في هذا الموقف. فأرسلت زينب بقلادة كانت لخديجة رضي الله عنها قد أعطتها لزينب، فأرسلت القلادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أطلق لي زوجي وهذا فداءه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة، شوفوا الحب كيف يتجلى، تذكر خديجة الحبيبة، تذكر أيام مكة وأيام العشرة الجميلة، فاهتز قلبه لهذه المرأة التي ملأت قلبه بالحب وساندته وساعدته وآمنت به ووقفت معه، وتحرك قلبه لابنته زينب التي الآن تريد أن تفادي زوجها. فحدث الأنصار الذين كانوا يأسرون أبا العاص، قال إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، فأطلقوه إكراما لها وللنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ إطلاق الأسرى. في اليوم التالي دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإذ النبي صلى الله عليه وسلم معه، وهم يبكيان بكاء شديد، فحاول يعرف ما عرف. قال يا رسول الله يا أبا بكر أخبراني. أحيانا الواحد يبكي ما راضي يتكلم، فمن الجيد أن يخبر من معه حتى يشاركوه، أخبراني، فإن كان أمر فيه بكاء بكيت معكما، وإن كان أمر ليس فيه بكاء بكيت لبكائكما. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك آيات نزلت تعاتبهم على أخذ الفداء، كان المفروض القتل. هؤلاء سادة الكفر، وأول معركة يجب أن تظهر فيها شدة الإسلام. أحيانا لما تصبح مواجهة بين الكفر والإسلام، ما هو اللين والمفاوضات هو دائما أحسن حل، أحيانا الحل الأفضل هو المواجهة والمقاومة والضرب الشديد على الكفر حتى يعرف أن المسلمين فيهم قوة فيلين. لكن إذا كان دائما طريقتنا المفاوضات والسلم واللين وكذا يأكلونا، وخاصة في أول أمر الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لي عمر، قال أبكي للذي عرض علي أصحابك من أهل الفداء، الذين أهل الرأي الذين قالوا بالفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، كاد ينزل علينا العذاب لأننا أخذنا هذا الموقف. ونزلت الآيات تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلين في هذا الموقف، وتعاتب الذين لانوا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، لولا أن الله سبحانه وتعالى سمح لكم بهذا، ولا الله سبحانه وتعالى يعني لو أراد لنزل الآيات في حينها، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبرهم كيف يكونوا، لكن لأنه لم يأمرهم فعصوه، لأن الأمر ليس فيه معصية ظاهرة. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هكذا انتهت معركة بدر. وجاء القرآن العظيم يحدث عن هذه المعركة في آيات كثيرة. كيف يمكن أن نفهم القرآن إذا لم نفهم السيرة؟ سورة الأنفال بأجمعها جاءت من أجل غزوة بدر، كيف نفهم الأنفال إذا لم نعرف غزوة بدر؟ نقرأ بعض الآيات في الأنفال حتى نعرف فائدة دراسة السيرة في فهم القرآن. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. لما اختلف الصحابة في الغنائم ما أخذوه من المعركة من سيوف وحراب وأموال،
فكلهم طمع فيها وبدأوا يتنازعون عليها. جاءت الأوامر من الله عز وجل أن الأنفال هذه الغنائم ليست لكم، مدام اختلفتم عليها ليست لكم، وإنما هي لله والرسول. ثم سنرى كيف بعد ذلك نزل التخفيف في هذا الحكم. ثم جاء الأمر: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إذن المسألة الأعظم من هذه الانتصارات هي انتصار القلوب وانتصار الوحدة والتآلف، عدم الاختلاف، هذا الذي يضيع قوة المسلمين، وهذا الذي به ضاعت أمة الإسلام لما اختلفوا. ما دمنا أقوياء متمسكين بمنهج الله عز وجل، شوفوا ثلاث آيات: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. إذن العمل بشكل خالص لله رب العالمين، والوحدة وحدة القلوب، والطاعة السير على منهج الإسلام بلا انحراف، هذا هو المنهج الذي يؤدي إلى العزة. ثم جاءت الآيات تصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تخاف القلوب لما تسمع ذكر الله عز وجل. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، وصف المؤمن الذي يستحق النصر، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم جاء الوصف العجيب في القرآن الكريم، سبحان الله، السيرة رغم كل تفاصيلها أنا أصفها وأقول السيرة تصف لنا الأحداث بالأسود والأبيض، أما إذا نريد بالألوان الكاملة فليس لنا إلا القرآن، لأن السيرة هي وصف البشر لأحداث البشر، أما القرآن فهو وصف الله عز وجل لما في قلوب البشر. انظروا، نحن رأينا كيف وقف أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه والمقداد، وقفوا كلهم يصرون على المضي نحو المعركة، ثم رأينا كيف وقف سعد بن معاذ فقال: ذهب يا رسول الله نحن معك ولو خدت البحر نحن معك. موقف يدل على أنهم كانوا راغبين في المعركة. والصحيح وما جاء في القرآن الكريم: كما أخرجك ربك. إذن هذه المسألة كلها ترتيب إلهي، أنتم كبشر إنما أنتم أدوات، أنتم ترون كأنكم أنتم الذين قررتم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جركم لأمر يريده سبحانه. كما أخرجك يا محمد، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إذن الآيات تقول أن في نفوس كانت تشير: يا رسول الله يا ريت نبحث عن ما تذكرون في القصة لما ذكرنا كيف لما أسروا الأسير يسألونه من أين فيقول لهم من قريش فيضربونه، يريدونه أن يقول أنا من القافلة وهو من الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال: لما يصدقكم تضربونه، لأن النفوس كانت تريد القافلة. ثبت هذا أيضا في القرآن الكريم عندما يقول الله عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وعدكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا بإحدى الطائفتين، إما الجيش وإما القافلة. جاء التبشير، إما الانتصار على الجيش وإما أخذ القافلة. ماذا كانت النفوس تريد؟ في السيرة لم يذكر لنا ذلك. القرآن يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. غير ذات الشوكة القافلة اللي ما فيها قوة، الشوكة القوة ما فيها قوة، الذي فيه القوة وفيه الأذى هو الجيش، القافلة سهلة. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كثير من الناس يريد النصر هكذا بدون أذى، بدون شهداء، بدون تضحيات. كيف وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم؟ تريدون فلسطين بدون تضحيات؟ كيف؟ لا يمكن إلا بالتضحيات، إلا بالشهداء، عندها ترجع الأراضي المقدسة، عندها يرجع العزل للإسلام والمسلمين. أما أن الإنسان يتوقع أن بالمفاوضات وبحروب الفنادق لا بحروب الخنادق سيصل إلى ما يريد، هيهات. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله سبحانه وتعالى له شأن، له خيار. نعم أنت قد تحصل على بعض الغنائم، لكن يبقى الكفر بقوته يؤذيك متى شاء. والأفضل من هذا أن تفصل المعركة، نعم تؤذى قليلا لكن تنتصر وتسحق الكفر وتزهق الباطل. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لماذا كل هذا؟ لماذا الأذى والشهداء؟ لماذا؟ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وعندما شعروا أنهم سيواجهون جيشا عظيما بدأوا يستعينون بالله عز وجل، ورأينا كيف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو دعاء عظيما: يا الله إن تهلك هذه العصابة أي هذه المجموعة فلن تعبد في الأرض. يقول الله عز وجل عن هذا الدعاء: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، متتالين واحد ورا الثاني أو مردفين كل اثنين على فرس، وما جعله الله إلا بشرى، حتى الملائكة لا تستطيع أن تنصركم، النصر من عند الله. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عن القلوب: الجهة الفلانية أيدتنا والجهة الفلانية وقفت معنا. هذا تخفيف، وإلا النصر يجب أن لا تتعلق القلوب بالنصر إلا من عند الله عز وجل. وما جعله الله، نزول الملائكة ليس له أثر في المعركة إلا بقوة الله. وما جعله الله أي نزول الملائكة إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذه المعركة كلها مرتبة، حتى نعاس الناس مرتب فيها: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. تذكرون في غزوة بدر قبيل المعركة كيف نزل النعاس على المؤمنين؟ سبحان الله، النعاس يخفف ويطمئن. يقول الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. سبحان الله، أحيانا الإنسان يأخذ لغفوة بسيطة يرتاح. هكذا حدث، هذه الغفوة ليست بسبب تعبكم وإنما بأمر من الله، هو الذي غشاكم النعاس حتى ترتاحوا. وينزل عليكم من السماء ماء، ينزل عليكم من السماء ماء. تذكرون المطر الذي نزل قبيل المعركة؟ لماذا؟ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كانوا محتاجين ماء، نزل لهم الماء، كانوا خائفين، هدأهم: يذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم، يثبت القلوب ويثبت به الأقدام. نزل مطر خفيف، جعل الأرض تحت أرجلهم يابسة. المطر الخفيف ييبس الأرض، المطر الشديد الذي نزل على الكفار جعلها وحل حتى يزعجهم ويؤذيهم ويتعبهم. أما عند المؤمنين المطر خفيف ثبت الأرض، ثبت التراب ويثبت به الأقدام. ثم نزلت الملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ورأينا كيف تدخلت الملائكة في المعركة: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. كيف كانوا يخوفون الكفار: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. كيف كان الملائكة يقتلون الكفار، يضربون أعناقهم ويضربون أصابعهم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. هؤلاء الذين عاندوا الله ورسوله هذا عقابهم: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا، درس لكل من سيقاتل بعد بدر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا تنسحبوا إلا الانسحاب التكتيكي، إن الواحد يرجع إلى أصحابه يهجم ويرجع، ليس الانسحاب الذي انسحاب دائم واستسلام دائم وتسليم الأراضي لهم وخلاصنا، لا. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال، يعني منطلق من مكان إلى مكان مضطرا أن يعطيهم ظهره، أو متحيزا إلى فئة يرجع إلى مجموعته حتى يهجم من جديد، غير هؤلاء فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الذي ينسحب مأواه جهنم وبئس المصير. ثم رأينا كيف استحر القتل في الكفار. يقول الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. معركة لله عز وجل ضد الكفار، من يستطيع عليها؟ وعندما رمى النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب، شوية تراب في يد، ماذا تفعل؟ دخلت في عين كل واحد منهم. يقول الله عز وجل: وما رميت، يعني عندما رميت يا محمد التراب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن، يعني مضعف كيد الكافرين. وتذكرون لما وقف أبو جهل يدعو يقول: يا رب من كان منا على الحق فانصره اليوم. هذا يسمونه استفتاح، يعني افتح بيننا وبينهم. يقول الله عز وجل في تعليقه، شوف كل شيء مرتب مفصل في القرآن، يقول في تعليقه على دعاء أبي جهل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وتقول: الذي معه الحق ينتصر جاءك، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا إذا حاولتم مرة أخرى نعد، ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وتتوالى الآيات، أخذ آيات أخرى. كل هذا سبب ماذا؟ سبب عناد الكفار في قريش في مكة عندما تآمروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. يقول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك. الاقتراحات: إما أن يحبس أو يقتل أو ينفى. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول الله عز وجل كذلك: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، تريدون العذاب جاءكم العذاب. وتتوالى الآيات. من الآيات التي نزلت في بداية الجزء العاشر في بدايته، يقول الله عز وجل في تخفيف الحكم: إن ليس لكم من الغنائم شيء، جاء الحكم الآن الدائم. من يشترك في معركة المقاتلين 4 أخماس، والخمس يوزع على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الكرام، ويوزع على الفقراء والمساكين. يقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء في أي معركة، هذا الحكم الآن الدائم، أي معركة ضد المسلمين يأخذ المسلمون فيها غنائما فالحكم فيها: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، هذا الخمس لله. كيف يوزع؟ وللرسول ولذي القربى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واليتامى والمساكين وابن السبيل. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا، هذا الحكم متى نزل؟ يوم الفرقان، يوم بدر. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. يصف الله عز وجل المعركة: إذ أنتم بالعدوة الدنيا خلف التل الأدنى، وهم بالعدوة القصوى والركب أي القافلة أسفل منكم خلف الجبل، وأنتم كل فريق لا يدري عن الآخر، ولو تواعدتم، لو اتفقتم أن تلتقوا بهذه الطريقة لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، تخطيط إلهي، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، تذكرون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قليلين في المنام، ولو أراكهم كثيرا، حتى الأحلام متحكم فيها من الله عز وجل، تخطيط وتدبير لهذه المعركة. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وعندما بدأوا يبحثون عن أعداد بعضهم ماذا فعل الله عز وجل بهم؟ جعلهم ينظرون إلى بعضهم أنهم قلة. وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا، المسلمين رأوهم عددهم قليل، لماذا؟ كانوا خايفين منهم حتى تتقوى نفوسهم. ويقللكم في أعينهم، المؤمنون في أعين الكفار قليلين، لماذا؟ حتى يستهتر الكفار، كانوا متوقعين عدد قليل فرأوهم أقل من حقيقتهم فاستهتروا. تخطيط: ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. بعدين تذكرون موقف الشيطان لما تشكل بشكل سراقة بن مالك، يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. كانوا يستطيعون أن لا يدخلوا المعركة، جاءتهم الأخبار بنجاة القافلة، مع ذلك أصروا. لماذا؟ بطر ورئاء الناس، حتى يسمع بهم الناس كما يقولون، كما قال أبو جهل. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، لما جاءهم في سورة سراقة بن مالك وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا أحميكم من كنانة. كانوا خايفين لما يخرجوا أن قبيلة كنانة تهجم عليهم، لأن بينهم بينهم عداء. فجاءهم الشيطان في سورة سراقة وقال: أنا أعطيكم الوعد أن ما تهجم عليكم. فلما تراءت الفئتان، لما بدأت المعركة، ماذا حدث للشيطان لما رأى الملائكة؟ يقول الله عز وجل: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ونزلت الآيات، والآيات تصف قضية الأسرى والحكم فيها إلى آخر هذه. هكذا عظمة السيرة في فهم كتاب الله المتعبد بتلاوته في الصلاة. يا أخي يا أختي، في المرة القادمة عندما تقرؤون سورة الأنفال تذكروا غزوة بدر للعظمى.
وانتهاء معركة بدر انتشرت بعدها الأخبار على مستوى الجزيرة جميعها، كيف أن قريش سادة العرب يهزمون ويقتلون ويقتل سادتهم فلان وفلان وفلان. انتشرت الأخبار، بلغ من انتشار الأخبار أن وصلت الأخبار إلى العالم، وصلت الأخبار إلى أفريقيا، إلى النجاشي في أثيوبيا في الحبشة. وكان كما ذكرت لكم قد آمن وأسلم في أيام مكة وظل على الإسلام يخفي إسلامه، وفي يوم لما وصله الخبر أرسل يستدعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه ليخبرهم بالخبر. فجاء الوفد المسلم الذي قد لجأ إلى الحبشة، جاءوا إلى النجاشي فوجدوه في منظر عجيب. النجاشي ملك الحبشة، وإذ هو يلبس ثياب ممزقة وهو جالس على التراب، ترك العرش وتركه جالس على التراب. فاستغربوا، قال له جعفر مالك جالس على التراب وعليك هذه الأخلاق؟ الأخلاق الملابس التي قد خلقت يعني بليت، صارت قديمة وممزقة وليس تحتك بساط. فقال إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه السلام، شوفوا المعنى الجميل، أن حقا على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعا إذا أحدث لهم نعمة. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة، أعطاك خير، جعلك تنتصر تفوز، من السنة أن الإنسان يسجد أو يتواضع أو يتذلل، ليس كما يفعل بعض الناس وقت الانتصار وقت الفرح ينسى الله عز وجل كأنه هو صاحب النعمة. فقال لهم وإني أبشركم بخبر بدر، كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قتل فلان وفلان وفلان. الصحابة متعجبين، سبحان الله، بعد أيام الذل التي كانوا فيها والضغط الشديد الذي كانوا فيه كيف انتصر الإسلام وقصم دابر الكفر بهذه الطريقة. ومن الأحداث التي أيضا حدثت أن نزلت آيات عجيبة جدا، آيات تذكر أن بعض الذين أسلموا سيكونون في النار. عجيب، من هؤلاء؟ الحارث ابن زمعة بن الأسود، علي ابن أمية بن خلف، أبو قيس ابن الفاكهة، أبو قيس ابن الوليد بن المغيرة، العاصي ابن منبه بن حجاج. هؤلاء شباب صغار أسلموا في مكة، طبعا أبناء السادة، أبناء كبار السادة هؤلاء. فضغط عليهم آباؤهم وحبسوهم وفتنوهم ففتنوا واستسلموا، ليس كالذين ثبتوا من المؤمنين، استسلموا وأظهروا الكفر بعد الإسلام، وإن كان الإسلام ما زال في قلوبهم لكنهم الآن مع الكفر. الأمر حتى هذا هين، يعني قد يكون الإنسان يتظاهر بالكفر وقلبه مطمئن بالإسلام، لأنه مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الذي حدث أمر غير مقبول على الإطلاق، أنه عندما خرجت قريش للغزو خرجوا معهم، وعندما قاتلوا المسلمين بهذا التظاهر تظاهروا معهم وقاتلوا المسلمين. هناك حدود يجب أن تقف عندها الأمور، أنت خائف، أنت مضغوط عليك، أنت ما تستطيع، هذا مقبول، لكن أن تبدأ تمارس أعمال ضد الإسلام وضد الدعاة انتهى الأمر، صار أوضح من أن يقبل فيه العذر. التظاهر شيء والفعل شيء، هنا قاتلوا المسلمين وشاركوا في بدر مع المشركين ضد المسلمين، فنزل فيهم قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما احنا قادرين، يعني ضغط علينا ومنعنا وضربنا وحبسنا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يعني بدل ما تخرجوا في الجيش فروا من الجيش، اهربوا، اذهبوا إلى أي مكان، أما أن تذهبوا وتقاتلوا المسلمين كيف؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. المعذور من؟ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا الذي ما هو قادر يفعل شيء هذا معذور، لكن الذي يخرج ويقاتل عليه السلاح ويقاتل يقول أنا معذور كيف؟ فإذا يا أخواني في بعض الناس يظاهر يقول لك والله هذا احنا تعاملنا مع اليهود تكتيك لنقصد منهم اكبر شيء، هذا قد يكون مقبول. لكن ان يذهب ويسجل الدعاة ويضرب المجاهدين والمقاتلين باسم التكتيك، هذا ظلم للنفس وظلم للإسلام والمسلمين والدعاة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين بالأرض. استضعاف شيء وأن تمارس شيء ضد المسلمين هذا شيء آخر. إذن شوفوا سبحان الله كيف فهم السيرة وفهم القرآن بناء على السيرة يفهمنا حتى أحداثنا اليوم. هناك حدود بالتكتيك، هناك حدود للمواقف، وإلا بعدها يصبح تحالف مع الكفر. ومن الأحداث التي حدثت كذلك بعد بدر مباشرة محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن عمير بن وهب الجمحي شارك في بدر، وهو الذي أرسلته قريش ليقدر كم عدد المسلمين. فعمير بن وهب أسر ابن وهب مع الأسرى في المدينة، وهو قد رجع إلى مكة وقد رأى المعركة بعم عينه وقد رأى كيف أسر ابنه، فيعني قلبه يتمزق غيظا على الإسلام والمسلمين. فجالس في يوم في بيت صفوان بن أمية يتذاكرون ما حدث في بدر، كيف حدث هذا؟ فقال عمير بناء على كلام صفوان، يسمع صفوان، صفوان ماذا يقول؟ قال والله لا خير في العيش بعدهم، بعد ما مات هؤلاء السادة ومات أبي وأخي، لا خير في العيش بعدهم. فقال عمير صدقت، لا خير في العيش بعدهم، والله لولا دين علي ليس عندي قضاءه، ما عندي ما أقضي به، وبنيات صغيرات ما عندي من يطعمهم، أخاف أقتل ما حد يطعمهم، لذهبت إلى محمد وقتلته. هنا صفوان استغل الفرصة، قال دينك علي وعيالك عيالي أبد الدهر إذا قتلت محمدا. قال إذن فاكتم عني، خلي الخبر بيننا. فعلا كتموا الخبر وجهزوا سيفا وحدوا السيف وملأوه سما بطرف السيف، وخرج ومعه السيف في غمده مربط بحبال، مربط سيفه يسمونها حمالة السيف، وذهب إلى المدينة. أول من رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقبل عليه السيف. عمير بن وهب معروف عدو شديد للإسلام والمسلمين ومن أشد المؤذين للمسلمين والذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عمر بن الخطاب غضب غضبا شديدا، قال هذا الكلب عدو الله وعدو رسول الله، بدأ يلعن فيه ويسب فيه، والله ما جاء إلا لشر. وذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكلب والله ما جاء إلا لشر، هذا الذي حرس بيننا وبينهم، هذا الذي حذرنا للكفار يوم بدر. بدأ يعد، قال اتركه يا عمر خلي يأتي، عمر خايف منه خاصة عليه السيف. لما أقبل أخذه بحبال سيفه ربطه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ربط بحبال سيفه حتى جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى الصحابة نادى الأنصار قال اجلسوا قرب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أخشى هذا الكلب. شوفوا حذر عمر بن الخطاب وقوة وشدة على الكفار رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركه يا عمر، فأطلق وهو يراقب خاشين أي حركة من هذا المجرم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء بك يا عمير؟ قال والله يا رسول الله جاء بي ولدي هذا الأسير عندكم، شئت أتفاهم معه كيف نفديه كيف تخلصه، ما عندي فلوس ما عندي شيء، تعرف أنا فقير. قال قل لي ما جاء بك يا عمير؟ قال والله ما جئت إلا لهذا الأسير، أريد أن أطلقه وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بل جلست مع صفوان بن أمية في بيت صفوان فقلتم والله لا خير في الحياة بعدهم، ثم قلت والله لولا دين علي لا أقضيه وبنات علي لا أعيلهن بعدي لا قتلت محمدا. فقال لك، بدأ يصف للمشهد كأنه معهم. هنا عمير بوهت طبعا، متأكد ما حد يعرف إلا هو وصفوان، ومتأكد ما حد سبقه إلى المدينة بهذا الأمر. فقال قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، فوالله لقد رأيت أمر مستحيل أن يعرفه إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إعجاز إخبارهم بأسرارهم بوحي من السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه ووجهنا كيف نفعل مع المسلم الجديد، قال فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن. أول ما يفعل مع المسلم الجديد أمرين، تعليم القرآن والفقه في الدين، وأطلقوا له أسيرة وأكرموه، حببوا له الإسلام أكرموه. فبعد أن أسلم عمير قال يا رسول الله أذن لي
إذن لأذهب داعية إلى مكة؟ فقال نعم. فخرج عمير ليذهب ليدعو الناس إلى الإسلام، سيد من سادات قريش. صفوان بن أمية ينتظر الأخبار، الآن توقع موعد عودته أعلن الخبر، فقال أبشروا أبشروا بواقعة تزيل عنكم هموم بدر. الناس تعجبوا، ماذا يقول صفوان؟ عنده شيء ما يعرفونه، والآن يريد أن يتظاهر يعني وأنا أعرف شيء. فكانوا ينتظر الخبر، فجاء عمير فقال هذا مدام جاء إذا نجها إذا أكيد فعلها. فلما جاء قال بشرني قتلت محمدا؟ قال بل شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ذاهب ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، رجع داعية إلى الإسلام. فهذه من توابع بدر. ومن توابع بدر كذلك ذكرت لكم كيف أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة لما أسر زوجها أبو العاصي ابن الربيع، فأرسلت قلادتها لتفديه، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق لها زوجها. أبو العاصي قبل أن يذهب إلى مكة وقد أطلق سراحة، النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه، قال أوعدني أن تطلق ابنتي تتركها ترجع لي. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا أبو العاصي أول ما رجع قال إن شئت أن تعودي إلى أبيك فافعلي. فبدأت تستعد للذهاب إلى أبيها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يمدح أبو العاصي فيقول حدثني وصدق ووعدني فوفى. وحتى الكفار أحيانا، ليس كل الكفار سواء، حتى الكفار أحيانا تجد منهم مثل هذه المواقف. الآن زينب بدأت تستعد للذهاب، أبو العاصي أرسل معها أخوه كنانة ابن الربيع، قال اذهب معها إلى أن توصلها إلى الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت أرسل زيد بن حارثة ومعه أحد الأنصار ليتلقوها في الطريق، طبعا ما يستطيعوا يدخلوا مكة فيتلقوها في الطريق. كنانة خرج مع زينب رضي الله عنها، في الطريق سمعت قريش فتبعوه أبو سفيان وجمعه اثنين من الفرسان على رأسهم هبار بن الأسود، استطاعوا أن يصلوا قبل غيرهم. فهنا هبار بدأ يطعن البعير الذي عليه الهودج الذي فيه زينب، فمن شدة هيجان البعير سقطت زينب فدميت وجرحت رضي الله عنها. كنانة لما رأى هذا المشهد أخرج النبال، قريش أقبلت فأخرج النبال، قال والله ما يقترب أحد إلا أصيبه بالنبل. فهنا أبو سفيان قال هون عليك، سيد قريش الآن أبو سفيان قال هون عليك، تخرج ببنت محمد من بين أظهرنا علنا؟ ماذا سيقول عن الناس؟ ماذا سيقولون؟ سيقولون انه والله ذلنا في دارنا. ارجع ودع الامور تهدأ ثم اخرج بالسر، اما تخرج علنا لا. وتحت هذا الامر اتفقا، وفعلا رجع حبار ومعه زينب، وبقيت عدة ايام حتى عولجت، ثم خرجت مرة اخرى بالسر بالليل، وكان زيد بن حارثة ومعه الصحابي الاخر ينتظرانها، فاخذاها الى المدينة. فهكذا خرجت زينب رضي الله عنها. مع هذه الأحداث العظيمة حدث أمرين رئيسيين في المدينة. الأمر الرئيسي الأول اشتداد النفاق. النفاق هو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، يعني بعض الناس سبحان الله يتساهل يقول عنا يا أخي أنت منافق، ما يجوز هذه الكلمة، منافق يعني كافر، لأن النفاق الكفر في السر والإسلام في العلن، وهذا لا يقال عن إنسان مسلم، لا نستطيع أن نقول عن أي إنسان لأن هذا في القلب، وهذا القلب عند الله عز وجل. هنا عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين بدأ ينشر، قال أمر اشتد وظهر، بدأ يغلب قريش فأظهروا الإسلام، بدأ يدعو جماعة أن يظهروا الإسلام حتى يهدموا الإسلام من داخله، فبدأ هذا الأمر يشتد. الأمر الثاني الذي بدأ يظهر بقوة قضية اليهود. الآن اليهود شعروا أنهم في البداية كانوا متحالفين مع النبي صلى الله عليه وسلم على أساس حماية المدينة وكذا، الآن بدأوا يشعروا أنه يشكل خطر عليهم، فبدأت المواجهات بين الإسلام واليهود. أول مواجهة بين رسول صلى الله عليه وسلم وجيش الإسلام ويهود هي غزوة بني قينقاع، ذاك الصراع الذي كشف نجاسة اليهود وكشف خبث يهود منذ ذلك اليوم. من بعد معركة بدر بفترة وجيزة بدأت المسائل تظهر، كيف خبث اليهود وكيف فحش اليهود وكيف عداء اليهود للإسلام وكيف ضعف اليهود أيضا لو صبر المسلمون وصمدوا. غزوة بني قينقاع، المدينة شرفها الله تعالى على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، كانت مقسمة إلى ثلاثة أجزاء رئيسية، الأوس من العرب والخزرج من العرب ويهود،
الذين جاءوا من الشام. يهود هؤلاء مقسومون إلى أيضا ثلاثة أقسام رئيسية: بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريظة. وكل قسم من هؤلاء اليهود لهم منطقة في داخل المدينة يعيشون فيها، ولهم حصون ولهم مزارع ولهم أسواق. وأيضا بس من باب العلم تذكير بما ذكرته في بداية الحلقات، هؤلاء اليهود كانوا قد تعربوا، بمعنى أنهم يلبسون اللبس العربي ويستعملون الأسماء العربية ويتعاملون بالأشعار العربية، لكن الفرق بينهم أن دينهم يهودي ويعرفون العبرية، فكانوا بينهم إذا ما أرادوا العرب يعرفون ما يقولون يتكلمون العبرية، وإلا مع العرب يتكلمون العربية. بنو قينقاع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهم، ذهب إليهم في سوقهم، أمر بجمعهم في السوق فاجتمعوا، فبدأ يحذرهم وينبههم، قال: يا معشر يهود، هذا بعد غزوة بدر، يا معشر يهود احذروا من الله، لا تتجرؤون ولا تبتدون تخالفون أوامري، ما نزل في قريش، تذكروا ما حدث لقريش من النقمة من غضب الله عز وجل وكيف حل بهم العذاب، تذكروا ذلك دوما، ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يفكروا بأي عمل مضاد للإسلام والمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم خائف منهم، يعرف خبثهم ويعرف أنهم ما لهم، رغم أنهم عندهم عهد وحلف مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخشى في أي يوم ينقلب عليه. ثم دعاهم فقال: فأسلموا، قد علمتم وقد عرفتم والله أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. إذن تنبيه وتحذير ودعوة. طبعا كان عددهم كبير، لكن الرجال المقاتلين منهم كانوا 700 واحد، 700 شخص يوازون تقريبا الجيش الإسلامي بل أكثر، الجيش الإسلامي الذي قاتل في بدر كله 314 واحد، هؤلاء لوحدهم 700 واحد، هذا الفرقة واحدة من يهود. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحسن الأمور ويوضحها، لا تتجرؤوا، والأفضل من هذا أن تسلموا. فهنا كان رد سادتهم عليه: يا محمد، إنك ترى أن قومك، أنت تظن أن احنا مثل قريش، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، قريش عرفهم بالقتال، احنا أهل القتال، فإن كنت قد أصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. شوف الجرأة، بدل ما يحاول يهدئ الأمور وكذا، قابلوا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره لهم بتحدي ومواجهة. أنت من قاتلت؟ قاتلت ناس ما عمرهم دخلوا معارك؟ قريش ما دخلت معارك، نادر معاركها، سادة العرب، وفي بلاد آمنة عند الحرم، وفي اتفاق بين العرب أنهم سادتهم، وأن الحرم لا يحدث فيه أي قتال، ويعتبر فجور إحداث القتال في مكة، معارك نادرة دخلتها قريش، هؤلاء عرفهم إحنا أهل القتال. الله سبحانه وتعالى رد عليهم. شوفوا أيضا هذا من فهم القرآن، لما نفهم السيرة نفهم القرآن، هذه الآيات نزلت في الرد على بني قينقاع، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، في معركة بدر لما التقت فئتين طائفتين، في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله يعني المسلمين، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، لما الله سبحانه وتعالى حتى تقديراتهم جعلها تخطئ، لأنهم يريدهم أن ينهزموا في هذه المعركة، والله يؤيد بنصره من يشاء، تذكروا كيف انتصرت القلة 300 رجل على 1000، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مع ذلك هؤلاء اليهود تجرؤوا وما اكتفوا، قالوا: هذا محمد يتحدانا، ماذا يستطيع محمد أن يفعل؟ احنا الرجال، احنا المقاتلين، حصون وسلاح و700 رجل مقاتل، حتى لو كان عنده اكثر منا احنا في الحصون ما يستطيع ان يفعل بنا. وبدأ الجو المتوتر بين الطرفين منذ ذلك الوقت. ثم حدث حادث صغير ادى الى احداث عظيمة جدا. اليهود مشهورون وما زالوا بالتجارة، وبالذات تجارة الذهب مسيطرين عليها، وما زالوا من هنا يسيطرون على الأموال، فيتحكمون في الإعلام، ويتحكمون في الرياضة، ويتحكمون في أشياء كثيرة، ومنها يلهون الناس ويشغلونهم. فاليهود كان عندهم أسواق الذهب في داخل المدينة، الأسواق الرئيسية للذهب هي أسواق اليهود،
وكان الأنصار نساء الأنصار إذا أردنا أن يشترين الذهب يذهبنا إلى يعني أسواق اليهود في حصون اليهود، حصون مفتوحة طبعا تغلق وقت الحروب، فحصون مفتوحة وفيها أسواقهم. امرأة من الأنصار ذاهبة إلى سوق اليهود تشتري منهم ذهب، فجالسة إلى أحد الصاغة الفجار، فبدأ الصاغة يقول دعيني أنظر وجهك منقبة، فرفضت ونهرته، فبدأ الجميع يتحرش بها، دعينا ننظر وجهك الجميل كذا، بدأ فتنة وجرأة على الأعراض والعرض عند المؤمن، العرض أمره عظيم والشرف أمره كبير. فالمرأة غضبت، طبعا كان هذا الصائغ أيضا عمل شيء أخبث، قبل أن يفعل هذا وهي جالسة بدون ما تشعر طرف ثوبها من وراء ربطه بثيابها من فوق، فلما غضبت المرأة ووقفت ارتفع ثوبها فانكشفت فصرخت، الآن وجهها ما راضيت تكشف الآن كشفت سوءتها، فصرخت صرخة عظيمة. والمرأة المؤمنة لها حياء، وهذا الأمر شنيع جدا بالنسبة لها أن يكشف عن شيء من شعرها شيء عظيم فما بالك بجسدها. فلما صرخت ضحك اليهود وبدأوا يستهزئون بها، واحد من المؤمنين ما استطاع أن يصبر أمام هذا المشهد فهجم عليهم وضرب هذا الصائغ اليهودي بسيف فقتله، هكذا حمية المؤمن للشرف وحميته للعرض. هنا اليهود لما رأوا صاحبهم قد قتل هجموا على المؤمن فقتلوه، وانتشر الخبر وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما التصرف الصحيح في هذا؟ أن الذين قتلوا هذا المسلم لابد أن يعاقبوا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سادة بني قينقاع سلمونا من قتل ذاك المسلم، فرفض بني قينقاع قال والله ما نسلمك ولا واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجهيز الجيش المسلم، اليهود فورا جهزوا جيشهم وأغلقوا حصونهم وتحصنوا للقتال، وتحرك الجيش المسلم فحاصروهم. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم قال أمامكم إما الإسلام وإما الحرب وإما أن تسلمون هؤلاء القتلة، فردوا عليه برد أشنع من الرد الأول، قال أنت تظن أن كونك انتصرت على قريش أنت اليوم تقابل الرجال، قبلها ما قابلت رجالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحصار، بدأ الحصار يوم السبت 15 شوال من السنة الثانية للهجرة، بعد 20 شهر من الهجرة كان هذا الحصار، وسبحان الله ما في قتال فقط حصار، ما يستطيعون يدخلوا ما يستطيعون يخرجوا، وقذف الله تعالى الرعب في قلوب الكفار. هذا شأن اليهود سبحان الله. اليوم نحن اليوم في فلسطين نرى طفل صغير من أطفال الحجارة بارك الله فيهم بحجر يقف أمام دبابة والدبابة تتراجع، سبحان الله يعني كيف الخوف صنع الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، تجدهم دبابة ولا مصفحة تتراجع أمام ناس ما معهم إلا حجارة. ورأينا هذا بشكل عظيم في غزة لما قذيفة هاون واحدة تنزل عليهم سبحان الله انسحاب كامل من المستوطنات، هكذا الخوف في قلوبهم. جبناء هذا شأنهم، هذا تاريخهم، تعلموه يا مسلمون تعلموه، هذا تاريخهم، بقليل من الصبر والتحدي وشيء من المقاومة والإصرار وعدم الاستسلام وعدم التفاوض والانسحاق والانبطاح أمامهم، بشيء من هذا ترجع الأرض وترجع العزة. فبدأ الخوف يسيطر عليه، ما في قتال، ما حدث قتال أبدا في بني قينقاع ولا شيء حدث، فقط حصار. بعد 15 يوم من الحصار أرسلوا من شدة الخوف موافقين على الاستسلام بس بشروط، من شروطهم أنهم ما يقتلوا ولا يسبون، ما تؤخذ نساءهم ما تؤخذ أموالهم، ويسمح لهم بالخروج من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستسلموا وأنا أحكم، ما في معركة، ومع ذلك من شدة خوفهم استسلموا ولا يدرون ماذا سيصنع بهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر فربط جميع الرجال وأخذ النساء والأطفال أسرى، والرجال جميعا يربطين، النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي يقتلهم جميعا بعد هذه الجرأة على أعراض المسلمين والتحدي للإسلام والمسلمين، يريد أن يجعلهم عبرة لليهود الآخرين ويجعلهم عبرة للعرب أجمعين، خاصة بعد ما نزل فيه من الآيات ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يقتل في الأرض حتى يعرف الناس ما في رحمة على الكفار، فهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ناوي أن يفعله. هنا تحرك اثنين من سادة الأنصار من الخزرج، عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول،
بينهم وبين هؤلاء يهود بني قينقاع حلف. سبحان الله، العرب في المدينة كان بعضهم متحالف مع بني قينقاع، بعضهم متحالف مع بني قريظة، موزعين الأحلاف بينهم، كل واحد يتحالف عشان يصير له قوة. الحلف معناه إذا احتجتك ساعدني، وإذا احتجتني أساعدك. فكان عبد الله بن أبي بن سلول سيد من سادات الخزرج، وكذلك عبادة بن الصامت سيد من سادات الخزرج، بينهم وبين بني قينقاع حلف. فأما عبادة فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قد تخليت عن حلفي لك، هذا حلفي ما له قيمة الآن، وإنما هو لك. أما عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، رئيس المنافقين، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحسن إلى موالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت عنه فجاءه بالجهة الأخرى قال: يا رسول الله، أحسن إلى موالي. وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب قال: أرسلني. قال: ما أرسلك، أحسن إلى موالي. 400 حاصر و300 دارع، 400 يقاتلون بدون دروع و300 بالدروع، تحصدهم في غدا في صبيحة يوم واحد، تذبحهم جميعا 700 واحد. حلفائي، من ينصرني؟ إني رجل أخشى الدار. أحسن إلى موالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسلني، أرسلني. قال: ما أرسلك، أحسن إلى موالي. النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف الغريب قال: هم لك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقهم، فأطلقوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يأخذوا شيئا من أسلحتهم، فبدأوا يخرجون. أول جلاء من الكفار اليهود من المدينة بني قينقاع. المسلمون من بني الخزرج بعضهم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان متألم كيف أن هؤلاء الحلفاء فقدوهم في لحظة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يكرهونكم هؤلاء. لا تروح تتصالح مع يهود وتتخذ عهد واتفاقية مع يهود. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. اقرأوا القرآن يا عباد الله، اقرأوا القرآن تعرفوا كيف يجب التعامل مع اليهود. لكن ظل بعض الناس من المنافقين قلوبهم منذ ذلك الوقت وحتى اليوم معلقة بالنصارى، لأنهم أهل القوة والمال. هم معهم القوة والمال، هم معهم الدول الشرق والغرب، ونحن معنا الله القوي العزيز. حزب الله، الذين ينصرون الله، الذين يلتزمون بأوامر الله، هم الغالبون. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إياكم أن تعيدوا الخطأ التاريخي بالتحالف مع اليهود، ذاك الخطأ الذي وقع فيه المنافقون، والمؤمن عهده مع الله وليس مع هؤلاء. هكذا أجلي بني قينقاع فاتجهوا نحو الشام، وبدأت الآن الأطراف الأخرى من اليهود تتوتر، فكانت هذه بداية الصراعات مع اليهود.
ثم توالت الأحداث التي جرت إلى غزوة أحد الكبرى. وقبل الحديث عن غزوة أحد، دعوني أشارككم في بعض الأحداث الخطيرة التي حدثت قبل أحد لكنها بعد بدر. من هذه الأحداث غزوة صغيرة تسمى غزوة السويق. السويق هذا نوع من أنواع التمر الرديء الحقيقة. هذه الغزوة كان لها سبب. أبو سفيان قائد القافلة التي نجت والتي حدثت بسببها معركة بدر، لما وصل إلى مكة وحدثت المجزرة الكبيرة في قادة مكة، نذر نذرا أنه لا يغتسل ولا يضع الطيب ولا يمس النساء حتى يأخذ الثأر من المسلمين. وفعلا في ذي الحجة استغل هذه الأشهر الحرم من السنة الثانية للهجرة، في نفس السنة التي حدثت فيها معركة بدر، فورا توجه بجيش صغير نحو المدينة، ووصل أطراف المدينة بالليل. طبعا ما عنده أخبار، فأراد أن يتحسس الأخبار. أفضل من يأتيه بالأخبار هؤلاء اليهود الذين يعيشون في المدينة، واليهود دائما أهل الخبث وأهل غدر، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة. فذهب إلى سلام ابن مشكم، واحد من سادة اليهود، عرض عليه أن يساعده بالأخبار. طبعا كان في البداية ذهب إلى حيي بن أخطب أيضا من سادة اليهود، هذا خاف نتيجة الغدر وما حدث لبني قينقاع فرفض. أما سلام فوافق وأعطاه الأخبار وأعانه بالمعونة للجيش، كله بالسر هذا الكلام. وفعلا عرف أبو سفيان أين يهجم ومتى يهجم بسبب الأخبار التي جاءته من يهود. انظروا يعني اليهود رغم معاهداتهم واتفاقاتهم لكن سبحان الله على مدى الزمان ليس لهم عهد. سبحان الله كيف ينخدع الناس بهم، يوقعون اتفاقا في اليوم الثاني يقتلون، هكذا طبيعتهم على مدى الزمان، لأن البشر عندهم كلهم ليس لهم قيمة، هم البشر فقط والباقي بالنسبة لهم حيوانات. سلام بن مشكم ساند أبا سفيان. أبو سفيان فعلا أرسل مجموعة من الجيش في الاتجاه الذي فيه غفلة من المسلمين، كانت مزارع، وهناك هجموا على المزرعة، أخذوا السويق هذا التمر، وكان هناك أحد الأنصار ومعه حليف له مزارعين في تلك المنطقة، فقتلوهما وفروا. كان هذا الأنصاري قبل أن يقتل صرخ، سمع بالصرخة بعض المسلمين، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فورا في 200 راكب انطلقوا نحو مصدر هذا الصراخ، فوجدوا الأنصاري مقتولا ومعه صاحبه، ففورا انطلقوا خلف جيش أبي سفيان. أبو سفيان 200 راكب ومعهم حمولة ثقيلة من التمر، فاضطروا أن يرموا السويق، ولذلك سميت هذه الغزوة غزوة السويق. القصد فروا، تابعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يتابعهم 5 أيام لكنه ما استطاع أن يدركهم، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المطاردة. الصحابة الذين كانوا في الغزوة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أتطمع أن تكون لنا غزوة؟ هل تحسب غزوة؟ يعني ما قاتلنا، ما خرجنا فجأة وما قاتلنا أحدا ورجعنا بلا شيء؟ فقال نعم، فالنية والعمل تم، الباقي على الله عز وجل. وفعلا سميت هذه الغزوة غزوة السويق بسبب أن أكثر مما رمي من الحمولة من هذا التمر. أيضا من الأحداث الصغيرة التي حدثت بين بدر وأحد وفاة الصحابي الجليل الفارس المغوار عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. كان يسمى فارس النبي صلى الله عليه وسلم، مرض في هذه الفترة، وكانت تمرضه أم العلاء وقيل أم معاذ. القصد أنه مرض إلى أن مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بخير ومدحه وأمر أن يدفن في مكان البقيع، بقيع الغرقد، نوع من الأشجار كان في تلك المنطقة قرب المسجد النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان أن يكون، كان ما في بيوت ما في أحد، فقال يدفن في هذا المكان، فكان أول من دفن في البقيع عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يدفن الناس إلى عثمان، يعني قرب عثمان. ومن هنا بدأت هذه المقبرة العظيمة التي فيها اليوم أكثر من 10,000 صحابي، من أطهر أماكن الأرض كمقبرة فيها هذه الأجساد الشريفة، مقبرة البقيع. والسنة زيارتها والدعاء لهم، لكن من المحرم التمسح بالقبور أو اللجوء إلى أصحاب القبور، لأنهم لا يضرون ولا ينفعون، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله. هكذا كانت بداية البقيع. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكبر 4 تكبيرات، ولما وضع في قبره أخذ 3 حثيات من التراب ورماها في القبر، فهذه من السنة في زيارة القبور. ورأته امرأته بعد موته في المنام وتحته نهر يجري، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذاك عمله، أعماله صالحة، تظل نهر يجري من تحته، فهذا فضل عثمان رضي الله عنه. ومن الغزوات الصغيرة التي حدثت، الآن دخلنا في سنة 3 للهجرة، انتهت السنة 2 للهجرة، انظروا السيرة تعلمنا، كأننا نعيشها، كأننا نسير معهم بفيلم، أحداث متتالية بتفاصيلها، لم تفصل سيرة إنسان كما فصلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل شهر بشهر، أحيانا حتى يوم بيوم ماذا حدث. فلما دخلت السنة 3 للهجرة وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك قبيلتين من العرب، بنو سليم وغطفان، من القبائل القوية الخطيرة جدا، بدأت تجهز للهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان، وهذا أيضا من وعي المسلم أنه ينتبه إلى الأحداث العالمية وتطوراتها حتى يعرف ماذا يجري حوله، فيستعد ويرتب أموره ما يفاجأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراقب هذه الأوضاع منتبه، فوصلته الأخبار أن الجماعة يستعدون للهجوم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يهجم عليهم قبل أن تكمل استعداداتهم. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف محرم من السنة 3 للهجرة يقصد بني سليم، وفعلا وصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان اللواء بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وصل كان الناس ما زالوا يستعدون، ما توقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يهاجم ففروا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هجم على تلك المنطقة واستطاع أن يغنم الغنائم العظيمة، وصلت إلى 500 بعير وقسمها على أصحابه بعد أخذ الخمس لبيت مال المسلمين. ومن الأحداث الخطيرة كذلك التي حدثت في تلك الفترة غزوة أحد، تلك الغزوة التي كانت لها آثار عظيمة في التاريخ الإسلامي.
المواجهة واللقاء وبداية المعركة في لقائنا القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.